السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا ولله الحمد نواصل دروسنا في تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في آخر سورة آل عمران، كنا بالبارحة أو في الدرس السابق نقرأ تفسير قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعرفنا يا إخوان أن العقل هو اللب، سمي ربنا يقول آيات لأولي الألباب، العقل سمي لب. لماذا سمي لب؟ لأنه أهم شيء في الإنسان، أهم شيء في الإنسان هو العقل، مثل اللوزة أو الرمان أو ما شبه ذلك، لها لب الداخل، هذا يسمى لب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لآيات لأولي الألباب، لأن العقل الصحيح هو عقل الرشد، يكون العقل العاقل راشدا. أما إذا كان الإنسان ليس راشدا ولو كان ذكي لا يعتبر عاقل، لكن العاقل هو الذي يتصرف التصرف الصحيح. فالعقل هنا هو عقل الرشد، الرجل تصرفه تصرف العقلاء. ولذا ربنا يقول الذين يذكرون الله، على كل حال دائما يذكرون الله، سواء كان قياما أو سواء كان جالسين أو في السيارة أو في الطائرة، يذكرون الله بالألسنة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويذكرون الله بقلوبهم يتفكرون. من الذي سير هذه الأمور؟ من الذي خلق السماوات؟ من الأرض؟ من الذي خلق الأرض؟ هل يستطيع أحد من البشر، ولو اجتمع البشر كلهم، أن يخلقوا مثل هذه السماوات؟ لا يستطيعون. ولذا الإنسان يفكر ويذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه في الصلاة وفي غيرها. ولذا قال يتفكرون، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني الإنسان يفكر في هذه السماوات. لماذا خلق الله السماوات؟ لماذا خلق الله هذه الأرض؟ كيف هذه الأرض سطحت؟ لماذا وضعت عليها الجبال؟ حتى أن الإنسان يتفكر في نفسه، لماذا خلقني الله في هذه الدنيا ثم أموت؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى وضع الإجابة لكل استفسار، تجده في القرآن الكريم، كل الإجابات تجدها في القرآن الكريم. ولذا نحن بعد أسبوع سننتهي من التفسير ونبدأ في كتاب العقيدة إن شاء الله. لكن ينبغي لنا يا إخوان، ما دام أننا عرفنا فائدة فهم معاني القرآن الكريم، أن كل إنسان يقتني كتاب تفسير، وكتاب التفسير هذا يحاول أن يقرأ فيه كل يوم شيئا من التفسير ويفهمه، لأن تفسير القرآن سهل واضح ولله الحمد. يدلنا أيضا على كيفية الدعاء، يدلنا أيضا على كيفية أوامر الله عز وجل، يدلنا على كيفية طاعة الله. كل الاستفسارات موجودة في القرآن، أي استفسار تريده موجود في القرآن. لماذا خلق الله الموت؟ ولماذا خلق الحياة؟ أنا أعيش 100 سنة ثم أموت، لماذا؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة من القرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره. فربنا يخبرك أنه يختبرك في هذه الدنيا والنتيجة تكون في الآخرة، إما إلى جنة أو إلى نار. فالإنسان يا إخوان يتفكر، العاقل المجنون لا يفكر في هذه الأشياء. يعني مثلا الكفار لا يفكرون في عظمة من خلقها، لكنهم يفكرون كيفية الوصول إليها، كيف يصلون إلى هذه النجوم، كيف يصلون إلى هذه السماء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن أنت أيها المسلم إذا فكرت تعرف، وخاصة يدلك على طاعة الله، يدلك على وحدانية الله عز وجل، يدلك على علم لم يصل إليه هؤلاء الكفرة. ما زالوا يبحثون ويعملون نظريات كثيرة حول أصل الإنسان. ما هو أصل الإنسان؟ بعضهم يقول دودة ثم تطور حتى كان إنسان. بعضهم يقول لا، أول شيء خلق قرد ثم تطور هذا القرد حتى صار إنسان. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه من الروح فجعله رجلا سويا، ولله الحمد انتهينا. ولذا هم دائما يفكرون في أشياء لا يصلون إلى نتيجة، يتعبون أنفسهم ولا يصلون إلى نتيجة. لكن أنت أخبرك ربك في القرآن الكريم، فكر، ربنا ما خلقت هذه السماوات وما خلقت هذه الأرض باطلا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ما خلق شيئا في هذه الدنيا للهو واللعب والعبث، لا، ما خلقه إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فأنت تعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا باطلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن السادة. هؤلاء هم السادة يا إخوان، الذين يفكرون في خلق السماوات والأرض هم سادة، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد أن يتفكروا في السماوات، ينظروا في نجومها، ينظرون في قمرها، ينظرون في ساعتها. هؤلاء هم الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني ربنا، تقول يا ربنا، هذا منادى منصوب بياء النداء المحذوفة، فأنك تقول يا ربنا سبحانك. البارح عرفنا معنى سبحانك اسم مصدر، سبحانك اسم مصدر، المصدر من مميزات اسم المصدر من مميزاته أنه دائما يكون منصوب على المفعولية المطلقة، مفعول مطلق، وأيضا يكون محذوف العامل، وأيضا يكون مضاف. ولذا عامله سبحانك عامله محذوف، يعني التقدير، نسبحك تسبيحك. ما معنى نسبحك تسبيحك؟ ما معنى التسبيح؟ التنزيه، يعني ننزهك التنزيه اللائق بك يا رب. لأن كل إنسان له شيء يليق به، كل إنسان له شيء يليق به، إما بحسب صنعته أو بحسب علمه أو بحسب جاهه أو بحسب غناه أو فقره، وأهم شيء بحسب دينه. فكل إنسان له معاملة تليق به، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعنى نسبحك يعني ننزهك التنزيه اللائق بك. ومعنى أصل التسبيح التسبيح يقول فلان يسبح، معنى فلان يسبح في البركة أو يسبح في البحر، يعني يذهب عنا، يعني بعد ونزل في الماء يسبح. لكن معنى كلمة تقول سبحانك تنزيها لك يا رب، أنزهك أن تخلق هذه السماوات والأرض خلقا باطلا. لا أبدا، هذا الخلق لحكمة عظيمة، وبين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن من ظن أن الله خلق شيئا باطلا فقد أخذ بظن الكفار، نسأل الله العافية. ربنا يخبرك وهو أصدق القائلين، أصدق كلام في الدنيا هو كلام الله، وأصدق كلام في الدنيا هو كلام رسول الله، هذا هو أصدق الكلام. ربنا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذا هنا قال ربنا ما خلقت هذا باطل، اعتراف، فقنا عذاب النار. الفاء هنا يقول العلماء تفريع للجملة الثانية عن الأولى، قنا عذاب النار. كلمة قي فعل أمر مكون من حرف واحد، فعل أمر مكون من حرف واحد، لأن أهل اللغة العربية يقولون فعل ناقص، يعني أوله حرف علة، إذا كان أوله حرف علة يكون ناقص ويكفي في الأمر حرف واحد. والفعل الثلاثي الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد، فتقول قي. مأخوذ من إيش؟ ما هو فعل قي؟ وقى، قي يعني وقى. وأيضا قوله عي، ما معنى عي؟ من وعى، يا أحمد عي يعني من الوعي. وأيضا دي من الدية، الإنسان القبيلة يكلفون بدفع دية الخطأ ويقول للإنسان دي الدية. هذا له أمثلة كثيرة، لكن الشيخ ابن عثيمين في هذا التفسير يذكر أن هناك كتاب للخضري رحمه الله تعالى. الخضري من علماء اللغة العربية، له حاشية على شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ابن مالك له ألفية 1000 بيت كلها يتكلم عن اللغة العربية، ويقول ابن مالك إن ألفية هذه خيرا من ألفية ابن معطي. أيضا هذا الخضري رحمه الله جاء بهذه الحاشية على شرح ابن عقيل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الحاشية من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية ابن مالك، لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه، وأيضا له تحريرات جيدة في بعض الأشياء التي يحررها. ولذا يقول الشيخ أشير بها على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، فإن هذه الحاشية مفيدة. ولذا ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة والمختوم أيضا بحرف علة، مبدوء بحرف علة ومختوم بحرف علة، تحذف العلتان. ولذا النحويين عندهم قاعدة طيبة، واللغة العربية إخوان سهلة لكن تحتاج إلى تعلم يسير ولا تأخذ كثيرا من وقتك. الذي يأخذ كثيرا من وقتك هو الفقه والتفسير. النحويون يقولون ما أوله حرف علة يسمونه مثال، ما أوله حرف علة يسمونه مثال، وما وسطه حرف علة يسمونه أجوب، وما آخره حرف علة فهو ناقص، يقول ناقص أو مقصور. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء العقلاء، يمدح هؤلاء العقلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعترفون اعتراف جازم أن الذي خلقها واحد لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا يدعونه سبحانه وتعالى يقولون فقنا عذاب النار. ولذا عرفنا يا إخوان إن قنا مأخوذة من الوقاية، يعني قنا عذاب النار. إذا وقاك الله عذاب النار فقد ربحت، لأن النار والجنة بيد الله، ليس هناك شريك لله في هذه الجنة والنار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يدخل من يشاء الجنة بفضله وكرمه، ويدخل من يشاء النار بعدله، يعني ما يدخل أحد النار إلا جزاء سيئاته وأعماله، نسأل الله العافية. ولذا يقولون قنا عذاب النار، يعني إما أنك أبعدنا عن النار لا ندخلها، وإما أن لو دخلناها أخرجنا منها بالشفاعة. لأن المؤمن يا إخوان، عقيدة أهل السنة والجماعة هي أفضل العقائد وأحسن العقائد، لأنهم يعتقدون أن العصاة قد يدخلون النار، يعني لو أنهم في آخر حياتهم ما تابوا قد يدخلون النار، لكن هؤلاء العصاة يخرجون منها، ما يبقى في النار إلا الكفار. أما عصاة المؤمنين المسلمين فإنهم يخرجون من النار إما بالشفاعة أو برحمة الله سبحانه وتعالى، أو بشفاعة الرسل، أو بشفاعة الملائكة أو الأصدقاء أو ما إلى ذلك، بعكس الخوارج الذين يقولون إن الذي يموت مخلد في النار، نسأل الله العافية. لا، أهل السنة والجماعة يقولون يخرج من النار، وهذا هو القول الصحيح، والأدلة تدل على أن الإنسان ولو أدخل النار له سيئات يخرج منها بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاتين الآيتين فيها فوائد عظيمة لنا، ولذا كل ما قرأنا آية نقف عندها، كما قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، الله يناديك، أصغ لها سمعك، ماذا يريد منك؟ تسمع الإمام يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه، هذه إما أوامر أو نواهي. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه أصغ لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فربنا في هاتين الآيتين يحثنا ويرغبنا أن نتأمل في خلق السماوات والأرض، لأن الله ذكر فيهما آيات. ما معنى الآيات؟ إذا رأيت زميلك اللي جنبك نايم اقرصه أو رشه بقليل من الماء، بعض من الناس تعبان ويمكن ينام فلا بد أن تنبهه. فهو ما معنى الآيات؟ يعني العلامات، علامات على قدرة الله. كل شيء فيه آية لله عز وجل تدل على أن الله واحد ليس له شريك. فالآيات العلامات، كلما ازدادت الآيات وضوحا عند الإنسان ازداد الإيمان قوة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن ينظر إلى خلق السماوات والأرض، إن كان في طائرة أو كان يمشي أو في مكان ما، ينظر إلى خلقها، لكن ينظر إلى خلقها على الوجه الذي ذكر في التفسير، من حيث الذوات الكبار والعظام والسعة وما فيهما من الخير وما فيهما من المصالح، حتى يعتقد اعتقادا جازما أن الله لم يخلقها عبثا. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يبين اختلاف الليل والنهار، وهكذا الدنيا فيها اختلافات، فيها اختلافات، قد يكون في سنين من السنين رخاء، قد يكون في سنة من السنين جذب، قد يكون فيه حروب، قد يكون فيه أمن. فاختلاف الليل والنهار أيضا يبين للإنسان أن ما فعل هذا إلا الله عز وجل، قد يكون الإنسان في يوم من الأيام في دولته أعز الناس، ولكن لأجل حروب أو لأجل أشياء قد يكون من أذى للناس. ما هو السبب؟ هو أسباب المعاصي. أسباب المعاصي، لو أن الإنسان الناس ابتعدوا عن المعاصي ما جاءهم هذه المصائب أبدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن بني إسرائيل ونحن مثلهم، لو أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فربنا سبحانه وتعالى ما يغير بقوم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد يكون هناك ناس صالحين كثير لكنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فإذا كانوا هؤلاء الصالحين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، نسأل الله العافية، العذاب يعمهم جميعا الصالح والفاسد. لكن لو أن الصالحين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالعمل الصالح، بالقدوة الطيبة، لكانوا في نجاة. لو أن هناك مصائب على هذه الأمة، الذين يأمرون بالمعروف يكونون ناجين بإذن الله. الرسل وأتباعهم ربنا سبحانه وتعالى يأتي بعذاب وينجي الرسل وأتباعهم. نجى صالح ومن معه، نجى لوط ومن معه، أخرجهم من القرية سدوم، ثم بعد ذلك مكان البحر الميت. هذه قرى قوم لوط. ربنا سبحانه وتعالى أنجى الرسل. وأيضا الذين كانوا يأمرون بالمعروف في بني إسرائيل، لما وضعوا الشباك وأخذوا السمك يوم السبت نهوهم، قالوا هذا لا يجوز، حتى جاءوا ناس قالوا لا يسمعون، كيف تنصحونهم هذه النصائح وهم لا يسمعون؟ قال الله ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكلام معذرة إلى ربكم، معذرة، ربنا أمرنا أن نأمر معذرة. ولذا ربنا يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخوان، إذا كنت صالح لابد أن يكون لك شيء من الدعوة إلى الله عز وجل حسب قدرتك وحسب معرفتك، لابد أن يكون شيء من الدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يعمك العذاب الذي يأتي. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة، ومن حرب إلى سلم، ومن عز إلى ذل، ومن فقر إلى غنى، كل هذه بتدبير الله عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه على كل شيء قدير، وأخبرنا أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين يثني على أصحاب العقول. من هم أصحاب العقول؟ أصحاب الرشد الذين يعترفون بالعلامات وبالرسل ويصدقون الرسل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الذي له عقل ولا ينتفع به في طاعة الله عز وجل هذا أيضا جاهل، نسأل الله العافية. ولو كان هناك ينظر في الطبيعة ويفكر في الطبيعة ويشتغل فيها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أظهر آياته لخلقه. لماذا أظهر آيات المخلوقات؟ لتقوم الحجة. أظهر الآيات كثيرة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فربنا يثني على أهل العقول، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. أهل العقول هم أهل الرشد، وأهل الرشد هم الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل. لأن كل إنسان يا إخوان يكون له عقل تكليف، لكن عقل الرشد هو زائد عن عقل التكليف، لأنه كلما كان الإنسان عاقل كان بآيات الله وبالله أعلم. لأن الله قال لآيات لأولي الألباب. يثني ربنا يمدح أهل العقول، لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لأولي العقول، وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهودك على التأمل المبني على العقل، حتى يكون عندك عقل غريزي وعقل مكتسب. الإنسان يكتسب عقله بالقراءة وبالعلم وبالتفكر، ولذا ذكر الله عز وجل من لوازم العقل ومقتضياته. وأيضا ليس الذكر فقط، وإنما إدامة الذكر، تديم الذكر، يذكرون الله قياما وقعودا. وكان أبلغ من وفى بهذا حقه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله كما ذكرت أم المؤمنين عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، يعني دائما يذكر الله، حتى ولو كان جنب، ولو كان جنب يذكر الله، ولو كان متكئ يذكر الله، لو كان على جنبه يذكر الله. طيب، قد يقول إنسان لماذا نهانا الله سبحانه وتعالى أن نقرأ القرآن ونحن راكعين، أو نقرأ القرآن ونحن ساجدين إكراما للقرآن؟ فلماذا الذكر؟ هناك فرق يا إخوان بين القرآن والذكر. الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أما القرآن تقرأه دائما سواء كنت متوضي أو غير متوضي إذا كان قراءتك غيب. أما في المصحف لا يجوز أن تقرأ في المصحف إلا إذا كنت متوضي، أما إذا كنت جنب فلا يجوز لك أن تقرأ القرآن لا غيب ولا في المصحف، حتى تغتسل، وإذا اغتسلت تقرأ القرآن الكريم. ولذا حتى الجنب يجوز له أن يذكر الله عز وجل، لأن الله عمم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولذا بعض من الناس يقولون إذا ذكرت الله لابد أن تكون جالس احتراما لذكر الله، أو تكون قائم. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يقرأ القرآن متكئا في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها، وهذا يدل على أن القرآن يجوز الإنسان يقرأه وهو متكئ. لكن فضيلة التفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السماوات، لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنيا لكنه لا يفيده في الآخرة. لا بد أن يكون التفكر هذا منتجا هذا القول والإقرار، يعني تفكرك الفائدة منه أن تكون ذاكرا لله عز وجل ومقرا بوحدانيته سبحانه وتعالى. هذا الثناء على المتفكرين في خلق السماوات والأرض. لكن المتفكرين في الشرع، المتفكرين في الشرع هل يكونوا مثل هؤلاء ولا أحسن؟ يعني الذي يتفكر في كيفية الصلاة، الاغتسال من الجنابة، الوضوء، الاحترام المسلمين وتوادهم ومحبتهم، من هذه الأمور، هذا أكثر وأعظم من التفكر في خلق السماوات والأرض. لأن الشرع يا إخوان، الشرع ليس أمرا محسوسا، التفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق. الخلق أمر محسوس، كل الناس يرونه، كل إنسان يدركه، لكن حكم وأسرار الشرائع ليس لكل أحد أن يدركها. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكون عاقلا رشيدا يفكر ويعرف أن الإسلام تميز بأشياء كثيرة، حتى في النظافة. النظافة، ديننا يحثنا على النظافة ويرغبنا في النظافة. ديننا، دين الإسلام، يذكرنا بأشياء كثيرة، يذكرنا بالجنة، يذكرنا بالنار، يذكرنا بالموت. ولذا في هذه الآيات المباركة أن الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء، فائدة في الدعاء، فائدة في الدعاء، تتوسل إلى الله تعالى بالربوبية إذا أردت أن تدعو، لأن أكثر ما يكون التوسل به من أسماء الله بالدعاء الربوبية. لماذا؟ لماذا الإنسان إذا دعا يقول يا رب يا ربي يا ربنا؟ لماذا؟ لأن الربوبية يا إخوان فيها الاعتراف أن الله هو الخالق، وأن الله هو الملك مالك الدنيا كلها، وأن الله هو المدبر المتصرف، يمرضك وينصرك ويميتك ويحييك ويدخلك الجنة وما إلى ذلك. فالتوسل بالربوبية هذه الآيات ترشدنا إليه، ولذا نجد أن أكثر ما يدعى به الربوبية، اسم الربوبية أو وصف الربوبية. فأنت إذا كنت محتاجا في الدعاء أكثر من قول يا رب يا رب أو ربنا ربنا. ولذا ينبغي لكل عاقل يا إخوان أن يعرف أن الله حكيم، وأن الله له حكمة في خلقه، نفيا مطلقا، تنفي الباطل في خلق الله نفيا مطلقا، لأن الله يقول ما خلقت هذا باطلا. ثم إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي، لأن الله يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني أخذنا قاعدة في العقيدة عند أهل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي، لا يجرد بها محض النفي، وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد، لأنه لثبوت كمال الضد انتفى هذا الوصف. فإذا قال الله لا تأخذه سنة يعني أنه لا ينام، أنه لا ينام. إذا قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما ولم يعيا يعني لم يتعب لكمال قوته سبحانه وتعالى. ولذا أنت إذا كنت عاقلا تقر وتعترف بأن الله ما خلق السماوات والأرض باطلا، وهذا من توحيد تحقيق الربوبية. فأنت دائما في الفاتحة، في الفاتحة تقرأ الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، ما هو ربك أنت وحدك، كل العالمين. بعض من الناس يقول العالمين وهذا خطأ، العالمين يعني العالم، الإنس والجن والحيوانات وكل شيء عالم، كل ما سوى الله هو عالم. فأنت تقول الحمد لله رب العالمين، من هم العالمين؟ كل من سوى الله عالم. ولذلك تقول كلهم وكل هؤلاء الله ربهم، معنى ربهم يعني خالقهم مدبرهم رازقهم سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عليها السنة والجماعة، أن من أن أفعال الله وشرائع كلها لحكمة، ليس فيها شيء عبث إطلاقا. لكن إن عرفنا الحكمة أو لم نعرفها نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما وضع شيئا إلا لحكمة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يحكم ربنا بشيء حكما كونيا ولا قدريا إلا لحكمة. وأيضا ينبغي لنا يا إخوان أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص، ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وهذا مأخوذ من قوله تعالى سبحانك. ولذا عرفنا أن الشيء الذي ننزه الله عنه شيئين، ننزه الله عن النقص وعن مماثلة المخلوقات، حتى فيما هو كمال في المخلوقين الله سبحانه وتعالى منزه عن مماثلتهم. يعني لو أن إنسان في المخلوقين أكرم الناس، الله أكرم منه. لو كان في الناس رجل قوي الله سبحانه وأقوى منه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المخلوقات ليس كمثله شيء، فنحن ننزهه عن مماثلة المخلوقين وعن النقص، لأنه يقول ليس كمثله شيء. وقال تعالى وما مسنا من لغوب، فكل نقص نقول الله سبحانه وتعالى منفي عنه. فالدعاء يا إخوان مهم. بعض من الناس يقول أنا ما أستطيع أن أعمل شيء، دولتي هي التي تعمل. لا، أنت تستطيع، أنت تستطيع، أن تستطيع تتمسك بطاعة الله، تستطيع أن تربي أولادك قدر استطاعتك، تستطيع أن تنصح من تحبهم، تستطيع. وأهم شيء الدعاء، أهم شيء الدعاء، حتى قال العلماء أهم شيء تقدمه، أهم شيء تقدمه لوالديك الدعاء، يعني أفضل من الصدقة، أفضل من الحج لهم، أفضل من العمرة الدعاء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أنا قلت لكم اقرصوا الذي ينام، ليش ما تقرصونه؟ لا تتركونه ينام عندنا في، لأن النوم ينتقل، النوم عدوى، النوم عدوى، فإذا رأيت أحد امسك كذا. وإذا يقوم هو يغسل وجهه ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما إلى ذلك. المهم يا إخوان أن الدعاء مهم جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هي الثلاث؟ منها ولد صالح يدعو له، الولد ذكر أو أنثى، المهم أنه صالح، فأنت رب أولادك كل صالحين علشان يدعون لك بعد مماتك ويصلك هذا الدعاء. فالدعاء يا إخوان مهم. صفوة الخلق، صفوة الخلق، الأنبياء كانوا أيضا يدعون، وصفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء للوقاية من النار، فكيف نحن لا ندعو؟ ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء بصفات الله عز وجل، لأنهم قالوا فقنا، لأنه بنوا فقنا على قول سبحانك ننزهك فقنا، ننزهك فقنا، يعني أننا نتوسل إلى الله عز وجل بتنزهه عن النقص أن يقينا عذاب النار، لأننا مؤمنون بقوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقرون بأنها خلقت بالحق وللحق وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب. إلى هنا توقف، لأن عبد العزيز يقرأ قليلا ثم نجيب على الأسئلة، وأظن باقي أسئلة من الأمس ما أجبنا عليها نجيب عليها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قوله إن في خلق السماوات والأرض، هذه الجملة مؤكدة بإن، وفيها اختلاف في ترتيب الجزئين، أعني جزئي المبتدأ والخبر، وهو تقديم الخبر في قوله في خلق السماوات هذا الخبر، ثم إن فيها مؤكدا آخر غير إن، وهو اللام في قوله لآيات، يقول الله عز وجل مؤكدا مضمون هذه الجملة الخبرية: إن في خلق السماوات والأرض. الخلق هو الابتداع على غير مثال سبق، يعني إيجاد الشيء على غير مثال سبق يسمى خلقا. وفي خلق السماوات والأرض آيات من عدة أوجه. الوجه الأول من جهة الكبر والسعة، الوجه الثاني ما فيها من الحسن والبهاء والجمال. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والذي يطلع على ما صوره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له عظمة الله عز وجل في هذا الخلق. الوجه الثالث في خلق السماوات من جهة إتقانها وعدم تخلخلها. قال الله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الوجه الرابع في خلق السماوات والأرض مما أودع الله فيها من المواد المتعددة المختلفة الأنواع والأشكال والمنافع، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات، يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض، ولكن بينهما من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. فيهما أيضا ما فيهما من المنافع العظيمة للخلق، فالشمس فيها خير عظيم، والقمر كذلك، والأشجار وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عز وجل. فأنت ترى النخيل على أرض واحدة وتسقى بماء واحد، ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار، وهي جنس واحد لكنها مختلفة، والآيات في هذا كثيرة. لو أن الإنسان جلس يتدبر ويتأمل ويكتب كل ما يعبر على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا. ونحن مأمورون أن نتدبر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، مأمورون بأن نتدبر ما في السماوات والأرض من الآيات لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما في ذلك من الحكم العظيمة والرحمة.
على كل يا إخوان، هذه الآية في الحمد لله معانيها واضحة ولله الحمد، ومن أراد الاستزادة في معرفتها يراجع كتب التفسير، وكتب التفسير ولله الحمد كثيرة وموجودة في كل مكان. وأما كتاب التفسير الذي أنصح بقراءته هو كتاب الشيخ الجزائري أبو بكر رحمه الله الداعية في المسجد النبوي منذ 40 سنة، له كتاب جميل في التفسير ومختصر أيضا وقيمته رخيصة، وهو أيسر التفاسير. وأيضا معه تفسير آخر مطبوع معه نهر الخير، وكلها فيها خير، فأنا أنصح بقراءة هذا التفسير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.